الإنسان.
لبيك اللهم سمعنا في أي مكان وزمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى وحوله ومدده وقوته مع نداءات القرآن في سورة المائدة، وهذا هو لقاؤنا السادس. ولا يزال حديثنا أحبتي في الله موصولا مع هذا النداء العظيم المبارك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ولازلنا نخطف من ثمار هذا التفسير المبارك العظيم للعلامة السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حول هذا النداء. قال رحمه الله تعالى: الثاني والعشرون أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر، ويكفي من هما عليه أن ينوي ثم يعمم بدنه، لأن الله لم يذكر إلا التطهر ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. هذه فائدة جليلة جدا، إن من كان عنده حدث أكبر، رجل عنده مثلا جنابة وأراد أن يغتسل غسل الجنابة، قلنا لابد من أمرين: لابد من النية، ولابد من تعميم البدن بالماء. طيب، هل يلزم أن يتوضأ؟ هل يلزم ذلك؟ يعني لو اغتسل ثم خرج فصلى ولم يتوضأ، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم يجزئه، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. فإذا نوى رفع الحدث أجزأه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يلزمه أن يتوضأ مع الاغتسال. لكن نقول السنة لمن أراد أن يغتسل غسل الجنابة أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة، وكما جاء في حديث ميمونة. هذه السنة. لكن لو ترك الوضوء واغتسل ولم يتوضأ أجزأه ذلك. والدليل على أن ذلك يجزئه أن الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال: لأن الله لم يذكر إلا التطهر، قال: وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر إيه؟ ولم يذكر وضوءا، فدل هذا على أنه يكتفى بذلك. وأيضا جاء في آية النساء قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عبير سبيل حتى تغتسلوا. فلم يذكر الله عز وجل هناك إلا الإيه؟ إلا الاغتسال، لم يذكر وضوءا، لم يذكر وضوءا. وأيضا جاء في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتزل رجل الصلاة وكان جنبا وقال: يا رسول الله، يعني ما وجدت ماء أو كذا، فلما جيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماء دعا الرجل وقال: خذ هذا الماء وأفرغه على جسمك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا. فدل هذا على أنه في الجنابة يكتفي الإنسان بالاغتسال ولا يلزم بالإيه؟ بالوضوء. لكن إن توضأ هذا حسن، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء قبل الاغتسال. طيب، الثالث والعشرون أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناما أو جمع ولم ينزل. متى يكون الإنسان جنبا؟ متى يجب على الإنسان أن يغتسل؟ انتبهوا معا. قال الشيخ: على من أنزل المنية يقظة. لو أنزل المنية وفي اليقظة فإنه يجب عليه أن يغتسل، والمني هو الماء المتدفق الذي تصحبه لذة في جميع أجزاء الجسم، ده المني، بخلاف المذي تكون نقطة، تكون نقطتان، ولا تكون اللذة في البدن كله. ولهذا بعضهم يقول بأن المذي يكون عند نشوة، إنما المني يحصل بشهوة تكون في البدن كله. طيب، فإذا أنزل منيا في اليقظة بأي سبب من الأسباب وجب عليه أن يغتسل. اثنين، أو مناما، أو كان ذلك باحتلام، لو نزل المني مناما مناما فإنه يجب عليه أيضا أن يغتسل. طيب أو جامع، إن جامع فأنزل يجب عليه أن يغتسل. طب إذا جامع فلم ينزل، إذا جمع ولم ينزل يجب عليه الاغتسال أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، في رواية وإن لم ينزل. يبقى الجماع يوجب الغسل حتى ولو ما حصل فيه إنزال. نعم. الخامس والعشرون ذكر منة الله سبحانه وتعالى على العباد بمشروعية التيمم. نعم التيمم هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى ورخصة. تخيلوا إخواني أخواتي أن الإنسان يكون جنبا ولا يجد ماء، أو يحتاج مثلا يكون محدثا حدثا أصغر ويريد الصلاة ولا يجد ماء، لا يكلف الإنسان بأنه مثلا يأخذ ماء شربه أو يسافر المسافات البعيدة ليحصل الماء. لا، إذا لم يجد الإنسان الماء أو كان الإنسان عاجزا عن استعمال الماء لمرض فإنه يشرع له التيمم، أن يضرب بيديه الأرض ويمسح وجهه وكفيه بس، حتى لو من جنابه، حتى ولو من جنابه، ودي منة الله سبحانه وتعالى علينا. ولهذا قال سبحانه وتعالى وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. السادس والعشرون أن من أسباب جواز التيمم، أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء فيجوز له التيمم. يبقى التيمم يكون عند فقد الماء أو وجود عذر من استعمال الماء. كان يوجد مرض عند الإنسان مثلا مرض، وإذا استعمل الماء زاد المرض، فنقول لا، لا ترهق نفسك ولا تضر نفسك، والحمد لله الأمر واسع في الشرع، عليك أن تتيمم كما دل على ذلك الشرع. طيب السابع والعشرون أن من جملة أسباب جوازه اللي هو جواز التيمم السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماء، فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر به، وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان في الحضر. أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يعني من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر. الثامن والعشرون أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينقض الوضوء. الخارج من السبيلين من البول والغائط ينقض الوضوء. أي حاجة تخرج من السبيلين، بول، غائط، دم، أي شيء ينقض الوضوء، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم. وما السبيلان؟ هما المخرجان المعتدان اللي هما القبل والدبر، دول السبيلان، فما خرج من السبيلين أوجب الوضوء. طيب التاسع والعشرون استدل بها من قال لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. يعني استدل بهذه الآية من قال بأن الوضوء إنما ينتقض بالخارج من السبيلين فقط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر إلا هذا. طيب فلا ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره، فمن مس الفرج فلا ينتقض وضوء، هكذا استدل بعض من استدل. وطبعا مسألة تعرفون فيها الخلاف، هل من مس ذكره يتوضأ أم لا، هل مس الذكر ينقض الوضوء أم لا، خلاف بين أهل العلم. والذي يترجع عندنا كما رجح شيخ الإسلام أن الأمر بالوضوء من مس الذكر للاستحباب وليس للوجوب، وإنما خرج الأمر من الوجوب للاستحباب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك، فيستحب لمن مس ذكره أن يتوضأ ولا يجب عليه ذلك، إلا إذا خرج شيء، إذا مسه بشهوة فخرج شيء يبقى يجب عليه الوضوء، وإلا فمستحب فقط. طيب الثلاثون استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به، لقول الله تبارك وتعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فقال تبارك وتعالى من الغائط وكن به عن الخارج يعني من السبيلين، فقال الشيخ يستحب أن يكن عما يستقذر التلفظ به. طيب الحادي والثلاثون أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء لقول الله تبارك وتعالى أو لمستم النساء. هذا قول عند بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم يحمل هذه الآية أو لمستم على الجماع وليس على مطلق لمس المرأة. فهل لمس المرأة من غير حائل ينقض الوضوء أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح عندنا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إلا إذا حصلت شهوة فخرج شيء، لكن مجرد اللمس لا ينقض الوضوء. والدليل على ذلك أن ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، فجاءت عائشة رضي الله عنها فالتمسته فوقعت يدها على قدميه صلى الله عليه وسلم. طيب، الثاني والثلاثون من الفوائد يعني هذه الآية، انظروا إلى كثرة الفوائد المستقاة من هذه الآية. الثاني والثلاثون اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. نعم، متى يكون التيمم؟ إذا انعدم الماء. أما لو وجد الماء وهناك قدرات على استعمال الماء يبقى ما يصح التيمم. يعني أنا الآن ما عندي عذر وموجود الماء أو ما تيمم وأصلي تكون الصلاة باطلة. إذا وجد الماء كما يقولون في المثل، إذا وجد الماء بطل التيمم، إلا إذا كان هناك عذر. لو في عذر يمنع من استعمال الماء ماشي، وإلا فيجب استعمال الماء. الثالث والثلاثون أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل التيمم، لأن الله إنما أباحه مع عدل منا. ده فائدة جليلة جدا. يقول يعني لو جاء الماء، أنا تيممت الآن لأصلي، الماء غير موجود، طيب فتيممت وأردت الصلاة فجاء الماء قبل الصلاة، ماذا أصنع؟ أصلي؟ لا، هنا بطل التيمم وتعين علي استعمال الماء. طيب لو جاء الماء أثناء الصلاة، هنا حصل خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لو جاء الماء أثناء الصلاة بطلت الصلاة ووجب علي الخروج والوضوء، لأن الوضوء شرط هنا واستعمال الماء شرط. إذا فقد تيممت، لكن هنا قدر على استعمال هذا الشرط أثناء العبادة، فطالما أنه قدر على استعمال الشرط أثناء العبادة يبقى يجب علي أن أستعمل الشرط، فأخرج من الصلاة وأتوضأ ثم آتي أبدأ صلاتي. طيب لو جاء الماء بعد الصلاة وفي الوقت صحت الصلاة، لأن هنا قد أديت العبادة على الوجه المطلوب شرعا، ومن أدى العبادة على الوجه المطلوب شرعا فقد أجزأته. إذن انتبهوا معي يا إخوان، لو جاء الماء قبل الصلاة وقد تيممت وجب علي استعمال الماء قولا واحد ولا يصح أن أصلي بهذا التيمم. اثنين، لو جاء الماء أثناء الصلاة ففيه خلاف بين أهل العلم والراجح الخروج من الصلاة والوضوء. ثلاثة، لو جاء الماء بعد الصلاة فقد صحت الصلاة ولا يلزم الإنسان بالإعادة ولو كان الوقت باقيا. الرابع والثلاثون أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه، لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب. يعني أن الله سبحانه وتعالى علق التيمم على إيه؟ على عدم وجود الماء، على عدم وجود الماء فلم تجده. طيب متى يتحقق فلم تجده؟ بعد الطلب، بعد البحث، أبحث هنا هناك، أسأل كذا كذا. طيب لا، لو وجدت ماء يباع هل يلزمني شراؤه؟ الجواب نعم، يلزمني شراؤه إذا كان معي مال أقدر به على الشراء. إذا كنت أستطيع الشراء يجب علي أشتري، مثلا قارورة مياه باثنين جنيه بثلاثة جنيه وأنا معي مال يبقى أشتري، لكن لو ما معي مال لا ألزم بالشراء وأتيمم إن شاء الله تبارك وتعالى. السادس والثلاثون أن الماء المتغير بالطاهرات مقدم على التيمم. يعني لو وجدت ماء لكن هذا الماء متغير بطاهر، يعني مثلا في أوراق شجر وقعت في ماء غيرت، في مثلا الطين موجود مع الماء غير اللون، استعمل الماء ولا ألجأ إلى التيمم. لأنه متى ألجأ إلى التيمم؟ فلم تجد ماء، والماء الذي خالطه طاهر لم يخرجه عن أصله وباقي عليه اسم الماء هو ماء، وبالتالي لا أعدل إلى التيمم مع وجوده. نكتفي أيضا بهذا القدر في هذه الآية وفي هذه الفوائد، لنكمل بقية الفوائد إن شاء الله في لقاء قادم. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لنداء القرآن جلال من فيض جلال الرحمن، آمنا بالله الأعلى ونلبي أمر القرآن، أجل صلاح الإنسان. لبيك اللهم سمعنا في أي مكان.